أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان البحث في إمكان الترتب وحل الإشكال الأساسي في باب الترتب. الإشكال الأساسي في باب الترتب يمكن بيانه بأحد نحوين. البيان الأول الذي لعله البيان السابق حاصله أن الأمر بالضدين ولو بأن يكون أحدهما أو كلاهما مشروطا مترتبا على ترك الآخر يلزم منه عليه السلام طلب الجمع بين الضدين، فالجمع بين الضدين غير مقدور، فالأمر المختلي له أيضا غير معقول. هذا بيان. هذا البيان يمكن أن يجاب عليه بأنه لا يلزم من الأمر بالضدين بنفس الترتيب طلب الجمع بين الضدين، لأن أحدهما على الأقل مشروط، أحد الضدين طلبه منوط بفرض ترك الآخر، لا يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين لأنه عنوان الجامع من الواضح أنه ليس مأمورا به، بل الأمر بكل من الضدين في نفسه، وكل من الضدين في نفسه مقدور ليس جمعا بين الضدين. فلو أريد أنه يلزم الأمر بالجمع بين الضدين بعنوانه كان هذا واضح العدد. فلو أريد أنه يلزم ذلك من الجمع بين الطلبين لازم الجمع بين الطلبين بالضدين، الأمر بالجمع بين الضدين حسب النتيجة، فهذا أيضا غير لازم، لأن الأمر بأحدهما مشروط بترك الآخر، وهو أمر به في فرض ترك الآخر لا مع فعل الآخر، وهذا لا يستلزم طلب الجامع. والشاهد أو البرهان عليه أنه لو جمع المكلف، لو فرض إمكان الجمع بين الضدين محالا وحققهما المكلف، لا يكون كلاهما مطلوبا، بل يكون أحدهما وهو الأهم مطلوبا والآخر غير مطلوب، فكيف يلزم الجمع بين الضدين؟ فيستلزم طلب الجمع بين الضدين مع أنه لو خطرهما معا على فرض المحال لم يكن المهم مأمورا به، وإنما الأهم فقط يكون مأمورا به، فهذا يكون برهانا أو دليلا على أن مثل هذين الأمرين بالضدين جمع في الطلب، لا يستلزم طلب الجمع بين الضدين. وهذه النقطة لعلها استفادة من المقدمة الخامسة من المقدمات الخامسة التي بينها المجزاة، فإنه بين فيها هذه النقطة أنه ليس الأمر بالضدين مستلزما لطلب الجامع، لأنه طلب لكل من الضدين وأحدهما مشروط لترك الآخر، بحيث لو حققهما لو فرض إمكان تحقيقهما معا لم يقع هذا واجبا. فهذا البيان هو الذي أشكل عليه السيد الشهيد قدس سره جاب لم يقبله كبرهان، نعم قبله كوجدان، إذا أريد مجرد بيان أمر وجداني فهذا قبول مقبول، لكن كبرهان على أنه لا يلزم من الأمر بالضدين ونحو الترتب طلب الجامع لأنه لو فرض محالا إن كانوا تحقيق الضدين معا لم يقعا معا على صفة الوجود، بل وقع أحدهما وهو الأهم على صفة الوجود دون الآخر. هناك قال السيد الشهيد أنه لا يصلح أن يكون برهانين، فبين في دفعه هذه النقطة، قال أنه تارة نفترض فيما نفترضه ويفترض من الفرض المحال وهو إمكان الجامع بين الضدين خارجان، تارة يفترض فقط إمكان الجامع بين الضدين، وأخرى يفترض أكثر من ذلك إمكان الجامع بين النقيضين فيما يسلم وليس فرض المحال، وفرض المحال ليس بالمحال بتوضيح هذه الفكرة التي بينها المرجاء واستعاد فيها بهذا الفرض المحال. تارة يكون المفروض في هذا الفرض فقط إمكان الجمع بين الضدين لا أكثر، حينئذ يقول السيد الشهيد بأنه هنا إذا كان بهذا المقدار فقط تفترض المحال، يمكن للخاصم المدعي والاستحالة أن يقول صحيح لو وجد البدان معا محالا في الخارج لا يكونان معا لا يقعان معا على صفة الوجود، الأهم يقع واجبا وأما المهم لا يقع على صفة الوجود لأنه شرطه لم يتحقق وهو عدم الأهم، لأن الأهم موجود فلا يقع الآخر على صفة الوجود، هذا صحيح. لكن قد يكون قد يأتي الخاص ويقول لا يقع على صفة الوجود لأن هذا ليس هو المأمور به بالأمر بالمهم، فإن المأمور به بالأمر بالمهم هو الضد المقيد بعدم الأهم، الضد المهم المقيد بعدم الأهم، وهذا الضد الذي وجد محالا هو الضد المقيد بوجود الأهم لا بعدم الأهم، فما هو ذاك الضد المأمور به بالأمر بالمهم هو تلك الحصة من المهم، لأن قيود الهيئة ترجع إلى المادة أيضا بالنتيجة، كل قيد يقيد الهيئة يكون قيدا بالمادة وإن لم يكن مأمورا به، لأن قيود الهيئة لا أمر به، لا يترشح أمر وجود غيري بشرائط الوجود، وإنما شرائط الواجب التي لا تكون مشرقا للوجود تكون مأمورا به بالأمر الغيري مثلا. لكن على كل حال قيود الهيئة قيود للمادة تتبع بحيث لا ينبسط الوجود ولا يتصف بالوجود ما يكون فاقدا، لا يكون واجبا الحصة التي تكون فاقدة لقيد الوجود، إذ لا وجود في ذلك الحال. إذن فللخصم أن يقول أن الضد الموجود هنا ليس هو ذاك الضد المأمور به بالأمر بالمهم، الضد المأمور به بالأمر بالمهم تلك الحصة من الضد الذي يكون مقيدا بقيد عدم الأهم، وهذا الضد الذي وجد غير مقيد بعدم الأهم بل مقيد بوجود الأهم بحسب الفرض المحال، فعدم اتصافهما بالوجوب لهذه النكتة لكون متعلق الأمر بالمهم لا يتحقق، فيكون الضد الفعل المضاد إنما هو الضد المقيد بعدم الأهم، هذه الحصة من المهم هو الضد المأمور به بالأمر المهم، وهو مع فعل الأهم المأمور به بالأمر بالأهم لا يمكن اجتماعهما، حتى لو فرض محالا إمكان اجتماع الضدين، وإنما يمكن اجتماعهما لو فرض محالا إمكان اجتماع النقيضين زائدا على اجتماع الضدين، إمكان اجتماع النقيضين لو
افترضنا امكان اجتماع النقيضين نعم حينئذ يفترض ان هذا الضد ايضا موجود وهو الضد المهم المقيد بعدم الاهام رغم وجود الاهام لان افترضنا يمكن اجتماع النقيضين الاهام وجودا وعدما يمكن اجتماعه لكن لو افترضتم امكان اجتماع النقيضين عندئذ ينخرم البرهان وهو انه في هذا الفرق لماذا لا يكون مصداقا للواجب يكون مصداقا للواجب لان الوجوب ايضا فعليا اذا جوزنا اجتماع النقيضين فعدم الاهم ايضا موجود بحسب الفرق وتحققون اذا فشرط الامر بالمهم فعليا اذا فيكون هذا الضد مصداقا للواجب فالحاصل لو التزمتم في الفرض المحال بمقدار امكان اجتماع الضدين فقط يمكن للقائل بالاستحالة ان يقول بعدم اتصافهما بالوجوب معا لعدم تحقق متعلق الامر المهم لان متعلقه مقيدا بعدم بقيود الهيئة بقيود الوجوب اي المهم المقيد والمشروط بعدم الاهم وهذا لم يتحقق هذه الحصة من المهم لا يتحقق بهذا الفرض المحال ولو افترضتم من الفرض المحال امكان اجتماع الضدين بنحو يستلزم اجتماع النقيضين ايضا جواز اجتماع النقيضين فهنا حينئذ يكون متعلق الامر بالمهم الحصة المقيدة بعدم الاهم متحققا محالا لكن حينئذ هنا اتصافه بالوجوب ايضا صحيح لانه شرط الوجوب فعلي وهو عدم الاهم الافتراضي الفرض المحال وهو اجتماع عدم الاهم مع وجود الاهم فالشرط فعلي ويتصف بصفة الوجود هذا نعم كبيان وجداني هذا يكون مقبولا كبيان ونكتة وجدانية لبيان ان مثل هذا الامر الترتبي لا يلزم منه ليس الغرض منه الجامع بين الضدين لأنه أخذ فيه عدم الأهم شرطا لفعلية الأمر بالمهم ولهذا لو فعل الأهم وأمكن محالا فعل المهم معه لما كان واجبا المهم لأن شرطه لم يتحقق فكيف يقال أنه يستلزم الأمر بالجمع بين الضدين كبيان وجداني منبه وجداني لا بأس به هذا البيان الأول أو الصيغة الأولى لأصل الإشكال الأساسي مع الجواب الذي ذكره المرزا في مقدمته الخامسة كأنه نظر إلى هذا الجواب البيان الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية وصارت الكلمات الأخرى للمرزا ولغيره في إبطال هذا البيان للإشكال الأساسي هو لزوم المطاردة والمنافات بين الأمرين لا من ناحية طلب الجامع لكي يقال عنوان الجامع غير مأمور به كل من الضدين بعنوانه مأمور به ولا يلزم منه الجامع طلب الجامع بل جمع في الطلب بل يقال أن هذا الأمر بالضدين ولو بأن يكون أحدهما مشروطا بترك الآخر الأهم يلزم فعلية الأمرين في حال هذا الشرط تحقق هذا الشرط وهو عصيان الأهم في فرض تحقق عصيان الأهم يلزم فعلية كلا الأمرين هل الأمر بالأهم لأنه مطلق بحسب الفرض فهو يشمل هذه الحالة وهل الأمر بالمهم لأن شرطه تحقق أو موجود في هذا الآن فيكون كلا الأمرين في آن واحد بالضدين فعليان فيلزم المطاردة بينهما والمنافات لا من حيث المبادئ ليقال أن موضوع كل منهما غير الآخر فلا محظور ولا تمانع في اجتماعهما في المبادئ وإنما من حيث التأثير والمحركية لأن الأمر بالأهم يحرك نحو الأهم ويمنع عن المهم والأمر بالمهم يحرك نحو المهم ويمنع عن الأهم فإذا كان معا فعليا في حال واحدة في حالة واحدة ففي هذه الحالة يلزم حينئذ أن يكون هناك مطاردة وممانعة بين الأمرين من حيث المحركية والتأثير هذا يدفعه نحو هذا الطرف ويمنعه عن الآخر وذاك يدفعه نحو المهم ويمنعه عن الأهم. الأهم يدفعه نحو الأهم في هذا الحال لأنه فعليا بحسب الفرق، ويمنعه عن المهم، والمهم يدفعه نحو المهم، الأمر بالمهم وين يدفعه نحو فعل المهم ويمنعه عن فعل الأهم. وهذه مطاردة ومنافاة بين الأمرين في مقام التأثير. هذا البيان الثاني الذي صار هو مركز البحث تصدى المحققون حينئذ من بعض صاحب الكفاية لتوضيح دفعه، والمحقق النائني أيضا بين مقدمتين الثانية والرابعة لإثبات عدم المطاردة بين الأمرين، الثانية لإثبات أن الأمر بالمهم الترتبي لا يطارد الأمر بالأهم المطلق، والرابعة في إثبات أن الأمر بالأهم لا يطارد الأمر بالمهم. وبينا في تثبيت هذين المطلبين عن نفي المطاردة والتمانع في التأثير من الناحيتين في هاتين المقدمتين، بينا أمورا أكثرها إن لم تكن كلها زائدة، وإن كانت قد تكون تحقيقات مفيدة بعضها لكنها غير لا حاجة إليها بحسب الحقيقة، بل لا يتم بعض ما ذكر فيها على ما نتعرض لها. نحن هنا نبين، وإن كان لعل روح المقصود وروح النقطة التي يرمي إليها هذا المحقق العظيم الشأن في نفي التمانع والتطارد في كل من المقدمتين من كل من الطرفين مطلب صحيح، ما يرومه من إثبات عدم مطاردة الأمر بالمهم المشروط بترك الأهم للأمر بالأهم في التأثير في المقدمة الثانية، وما يثبته ما يحاوله في المقدمة الرابعة من عدم مطاردة الأمر بالأهم وعدم مزاحمته وممانعته من حيث المحركية والتأثير لمحركية الأمر بالمهم، ما يرومه فيهما تام، لكن كأنه اعتمد على نقاط في إثبات أو في البرهن على عدم هاتين المطاردتين والممانعتين على نقاط فلسفية أو مثلا أصولية، تكون بعضها يكون غير تام وبعضها أيضا لا حاجة إليها، يعني لا ارتباط بينها وبين المقام. على كل حال نحن هنا نذكر ما يمكن أن يذكر من البيانات الصحيحة في نفي هاتين المطاردتين من الجانبين للأمر بالأهم وللأمر بالمهم من ناحية التأثير والمحركية في حال تحقق شرط فعلية الأمر بالمهم وهو عصيان الأهم، والذي يكون في هذا الحال كلا الأمرين فعليان، وذلك بعدة بيانات. هنا يمكن أن يذكر بيانات عديدة. البيان الأول ما يذكره السيد الشهيد في الجهة السادسة بعنوان البيان الأول، وحاصله أنه لا مطاردة من ناحية الأمر بالمهم، وقد ذكرناه في الأسبوع السابق، الأمر بالمهم لا يطارد الأمر بالأمر بالأهم بالتأثير ولا يمانع عن تأثيره، لأن الأمر بالمهم مشروط بتحقق شرط وجوبه وشرط أمره وهو عدم الأهم. حين إذا كان عدم فعل الأهم وترك الأهم وعصيان الأهم شرطا في فعلية الأمر بالمهم، إذن يستحيل أن يكون الأمر بالمهم هو المانع عن فعل الأهم، أي هو المحقق لترك الأهم وعصيان الأهم، لأنه أولا الحكم لا يدعو إلى تحقيق موضوعه، هذا موضوعه، الحكم يأتي بعد تحقيق الموضوع، وثانيا يلزم منه الدور كما بينا في ذلك. إذن فالأمر بالمهم واضح أنه ليس فيه اقتضاء أصلا وتحريك نحو فعل نحو ترك الأهم وبالتالي عصيان الأهم، لكي يقال على منافد مع اقتضاء الأمر بالأهم لامتثال الأهم. من جانب الأمر بالأهم أيضا لا مطاردة، الأمر بالأهم أيضا فعلي في هذا الحال لأنه مطلق بحسب الفعل، فيشمل حال عصيانه وحال تركه. ففي هذا الحال لا يزال الأمر بالأهم أيضا يقتضي تحريك نحو الأهم، هذا لا يزاحم في التأثير ولا يمانع في التأثير عن الأمر بالمهم لما ذكرناه في ذاك اليوم من أنه متى يكون مانعا؟ يكون مانعا عن محركية الأمر بالمهم قبل وجود الأمر بلا مع فرض عدم وجود وفعلية الأمر بالمهم، كما لو حقق الأهم فلا وجود للمهم هذا يستحيل، فإن مانعية شيء عن تأثير أمر آخر فرع وجود ذاك الأمر يمنعه مع في فرض وجوده، في فرض وجود الأمر بالأهم يكون الأمر بالمهم وجوده يكون بوجود موضوعه، ووجود موضوعه يعني عصيان الأهم، وفي فرض عصيان الأهم لا محركية وتأثير فعلي للأهم، معنى عصيان الأهم عدم تأثير الأهم في إيجاد المحركية وفي التأثير خارجان، إذن فلا تأثير له، تأثيره ساقط عن الفعلية في هذا الحال محروم عن التأثير بحسب الفرض، إذن فلا وجود لهذه المحركية بالفعل الوجود الفعلي والخارجي لكي يكون هذا التأثير الخارجي مانعا عن ذلك، ودعوى أنه الحكم فعليا وإن لم يكن يكون تأثيره فعليا ومتحققا في الخارج، فيلزم حينئذ وجود المحركين المولويين المقتضيين التحريك التشريعي، وهذا أيضا محال، يقال أن المقتضى التشريعي الذي لا يلزم منه المحذور في التحريك الفعلي لا محذور فيه بحسب الفقه، إنما يكون هذا المحرك التشريعي المولوي مانعا لو كان يلزم منه حينما يريد أن يتحرك تحركا فعليا المانعية بين الحركتين الفعليتين والمحركيتين والتأثيرين الفعليين، فإذا لم يكن في تأثيريهما الفعليين حينما يتحققان في الخارج يريد تحقيقهما في الخارج تمانع، فالمقتضي التشريعي أو المحرك التشريعي أيضا لا يكون محالا حينئذ، لأنه مقتضى لا يؤدي إلى تأثيرين فعليين متمانعين في الخارج. هذا البيان الأول. البيان الثاني أيضا روحه يرجع إلى نفس البيان الأول لكن تعبيره أوضح، ولهذا يمكن جعله بيانا ثانيا، وحاصله أنه أن الأمر بالمهم لا يكون مانعا عن الأمر بالأهم لما ذكر من أنه مانعيته في التأثير يستلزم الدور أو يستلزم أن يكون الحكم داعيا لتحقيق موضوع نفسه، وكلاهما غير صحيح. والأمر بالأهم لا يكون رغم أنه فعليا في حال عصيان الأهم وترك الأهم وفعلية المهم أمر بالمهم لا يكون مانعا، لأن الأمر بالأهم محركيته إنما تمنع عن تأثير الأمر بالمهم من خلال فعل الأهم لا مستقلة، يعني الأمر بالأهم أولا وبالذات يقتضي التحرك من قبل المكلف نحو الأهم، وحيث أن الأهم حينما يتحرك نحو المكلف ضد للمهم فيمتنع عن المهم لا محال، ابتداء الأمر بالأهم لا يقول لا تفعل المهم، يقول افعل الأهم، ولازم فعل الأهم ترك المهم للتفادي بينهم. إذن هذا معناه أن محركية الأهم وتأثيره إنما يكون من خلال تحقيق تأثيره ومنعه عن فعل المهم، إنما يكون من خلال تأثيره ومحركيته نحو إيجاد الأهم، وإيجاد الأهم هذه المحركية وهذا التأثير رافع لموضوع الأمر بالمهم، هذا التأثير كلما تحقق إذا أراد أن يتحقق فهو رافع لموضوع فعل الأمر بالمهم، لأن موضوع الأمر بالمهم عدم تحقق الأهم، وهذه الفاعلية والتأثير الأهم يعني فعل الأهم الذي يعني ارتفاع موضوع المهم وعدم تحققه والمنع عن تحققه. إذن فهذا التأثير الموجود للأهم سنخ تأثير لو تحقق لكان رافعا لموضوع الأمر الآخر الأمر بالمهم، والتأثير الذي لو تحقق ووقع كان رافعا لموضوع الأمر الآخر وتأثير الأمر الآخر، يستحيل أن يكون مانعا عن تأثير ذلك الأمر الآخر، لأن مانعيته بتحققه وتحققه بارتفاع ذلك، فكيف يمكن أن يكون مانعا عنه؟ التأثير الذي لو تحقق ارتفع موضوع التأثير الآخر، استحال يستحيل أن يكون مانعا عن التأثير الآخر. هذا واضح. هذا أيضا بيان آخر في استحالة أن يكون تأثير الأمر بالأهم مانعا ومزاحما عن تأثير الأمر بالمهم، فهذا من هذا الطرف أيضا لا يكون مانعا في التأثير. البيان الثالث الذي يمكن أن يذكر، البيان الذي يذكره سيد الشهيد بعنوان البيان الثاني، وحاصله أن الأمر، هذا البيان متوقف على مبنى ذكره السيد الشهيد في الواجب المشروط. السيد الشهيد أرجع الواجب المشروط لبًا أي على مستوى الإرادة، على مستوى الإرادة والشوق أرجع الواجب المشروط إلى الذي إلى على مستوى روح الحب الذي هو الإرادة والشوق الذي لا إشكال في فعليته في موارد الخطابات الواجبات المشروطة، مع أنه حين الخطاب لا فعلية للوجوب، وكيف الوجوب ليس فعلي لكن الإنشاء يكون فعليا ومبادئه من الإرادة أيضا تكون فعلية، والإرادة صفة حقيقية قائمة بالنفس إما أن توجد أو إما أن لا توجد، توجد مشروطا هذا محال، لأن هنا بعد بابه باب الوجود التكويني على ما تقدم. هناك عالج السيد الشهيد هذه المشكلة بإرجاع الواجب المشروط بحسب عالم الإرادة التي هي روح الحكم عند السيد الشهيد، والصياغات والأمور الأخرى اعتبارات صياغات له، أرجعها إلى الإرادة المتعلقة بالجامع، الإرادة المتعلقة بالجامع بين عدم الشر وفعل الجزاء على تقدير الشر. تقدم هذا مفصلا في الواجب المشروط إلى الإرادة الفعلية، هنا بابه باب الصفة التكوينية لا بد من وجود شيء اسمها إرادة، لا يمكن أن يكون الوجود التكويني تعليقي هم موجود وهم مشروط، لا محالة، إذا كان موجودا فيكون تنجيزي لا يكون مشروط تعليقي. هذا متعلق الإرادة في الواجبات المشروطة هو الجامع بين عدم الشرط أو الجزاء على تقدير تحقق الشرط، وغاية هذا الجامع المولى لا يسجله على المكلف إلا بمقدار عدم الجزاء على تقدير فعل الشرط، هذا المقدار يسجله عليه ويأمر بالجزاء على تقدير الشرط. قد تقدم تفصيل هذه النقاط. حينئذ إذا أرجعنا الواجب المشروط لبًا إلى هذا لهذا الوجوب المتعلق بالجامع عن الإرادة المشروطة إلى الإرادة الفعلية المتعلقة بالجامع بين عدم الشرط وفعل الجزاء على تقدير الشرط، المولى يريد إما أن لا يعطش أو الماء على تقدير العطش، لا يريد خصوص الماء، يريد أنه إما أن لا يعطش أو أن يعطى الماء لو عطش صار عطشانا، هذا هو اللب، عالم اللب والروح الحب حينما يأمر بالماء على تقدير العطش. مرجع الإرادة هنا إلى إرادة الجامع بين أن لا يعطش أو أن يؤتى له بالماء على تقدير العطش. حينئذ مثل هذه الإرادة بالجامع في المقام يرجع في المقام لدينا واجب مشروط وهو الأمر بالمهم، مشروط بعدم فعل الأهم يعني بترك الأهم وعصيان الأهم، إذا عصى الأهم فهناك أمر بالمهم، يعني يرجع إلى الجامع بين عدم ترك الأهم يعني فعل الأهم أو فعل المهم على تقدير ترك الأهم، الجامع بين هذين الأمرين، الإرادة التي هي الروح الحق مرجعها إلى الجامع بين إرادة عدم ترك الأهم أي فعل الأهم أو فعل المهم على تقدير ترك الأهم، يعني الجامع بين الضدين، نرجع هذه الإرادة إلى أنه يريد أحد الضدين إما هذا أو إذا لم يكن هذا فذاك، فيكون حينئذ أمره بالجامع بالجامع بينهما، فلو تركهما معا لأن الضدين يمكن تركهما يكون عاصيا حينئذ لهذا الأمر بالأهم بالمهم، فمرجع الأمر بالمهم إلى الأمر بالجامع بين فعل الأهم أو المهم على تقدير فعله، هذا الأمر بالمهم. وأما الأمر بالأهم فهو أمر تعييني ليس مشروطا، بالأهم مطلقا وبلا شرطين، فيرجع إلى أمرين، الأمر بالأهم المطلق والأمر بالمهم الترتبي، يرجعان بحسب عالم اللب وروح الحب إلى أمرين، أحدهما بالجامع بين الضدين والآخر بخصوص أحدهما تعينا. الأمر الأهم هو بالضد التعيني، الأمر التعيني. الأمر الترتبي هو الأمر بالجامع بينهما، وهذا ما يسلم بإمكانه القائل باستحالة الترتب، فإن القائل باستحالة الترتب يقبل إمكان الأمر بالجامع بين الضدين والأمر أحدهما، أمرين مطلقين لا شرط فيهما في أحدهما يقبل إمكان هذا، لكن يقول في عالم الإثبات لا دليل عليه، فلو أرجعنا الإرادات المشروطة كلها إلى هذا المعنى صار في عالم الإثبات لنا دليل عليه بحسب الحقيقة، فيكون حينئذ مرجعه إلى مثل هذين الأمرين ثبوتا ولا يكون فيه محظورون، يرتفع أساسا محظور أصل أساس طلب جمع بين الضدين أو المطاردة بين الأمرين، إذ لا مطاردة بين الأمر بالجامع بين الضدين والأمر أحدهما تعينا، المكلف لو فعل الأمر التعيني امتثل كلا الأمرين سقط طبعا، هم جاء بالجامع هم جاء بهذا، ولو ترك التعيني الأهم حينئذ إذا فعل المهم امتثل الآخر وعصى بلحاظ الأهم كما هو نتيجة القول بالترتب، ولو لم يفعل حتى ذاك الآخر عصى الأمرين معا. هذا أيضا بيان ثالث، هذا البيان الثالث مبني على تلك النكتة، إذا قبلنا تلك النكتة في محلها فتكون حينئذ هذا أيضا جوابا رافعا لموضوع الإشكال أصلا، هذا أيضا بيان آخر. البيان الرابع بيان ذكره يستفاد من كلمات المحقق النائيني في المقدمة الرابعة مع حذف الأمور الزائدة المبنائية التي ذكرها هو هناك، لو أردنا أن نحذفها والتي فيها إشكالات مذكورة في المقدمة بالجهة الخامسة قد نعود عليها وقد لا نعود، لو أخذنا أصل مطلبه يمكن بلي يمكن حينئذ تقريب وتوجيه أصل مطلب المحقق النائيني في المقدمة الرابعة بنحو يكون يشكل بيانا رابعا قابلا للقبول بحسب الظاهر هذا البيان، ولا يرد عليه الإشكال الذي سجله سيد الشهيد في الجهة الخامسة على المقدمة الثالثة الرابعة. وحاصل هذا الإشكال هذا البيان هو أنه لا مطاردة أيضا بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم، لا من ناحية الأمر بالمهم مع الأهم لما بين من أن الأمر بالمهم أصلا ليس له اقتضاء تحقيق موضوعه وهو عد ترك الأهم وعصيان الأهم، فلا مطاردة من هذه الناحية واضح. الإشكال من ناحية الأمر بالأهم الذي يكون فعلي في هذا الحال، طبعا المحقق النائيني له أيضا في المقدمة الثانية الذي متصدي له مبين له نفي التطارد من ناحية الأمر المهم له كلمات كما قلنا هي ليست بصحيحة في نفسها، لكن ما يقصد توضيحه فيه مطلب صحيح فيها، وهو أن الأمر بالمهم حينما نقول أنه مشروط بعدم الأهام وبترك الأهام أو عصيان الأهام، ليس معنى يقصد هذه النتيجة أن ليس هذه الشرطية حدوثية فقط بحيث لو تحقق الشرط انتهى الاشتراط، يقصد هذا، وهذا مطلب صحيح، وإن كان يخرجه على أساس القضية الحقيقية للشروط الأحكام، لأنه لا فرق بين أن نقول بالشروط أو بالقضايا الحقيقية وأنها غير الشرط غير الشروط موضوع حكم، هذه الكلمات لا تؤثر. كل شيء كان من كل حكم كان منوطا بموضوعه فهو حدوثا وبقى منوطا بموضوعه. تحقق الشرط لا يعني ارتفاع الإناطة والشرط، يبقى مشروطا على كل حال. معنى كون هذا الحكم مشروطون ويصبح فعليا ليس معنى فعليته أنه يخرج عن الشرطية بالفعلية، بل لا يزال مشروط ولا يزال منوطا بموضوعه. فإذا كان منوطا بموضوعه فهو لا يقتضي تحقيق موضوعه لا حدوثا ولا بقاء، دائما منوطا بتحقيق موضوعه، ومن هنا لا يكون مطاردا الأمر بالمهم لا يكون مطاردا للأمر بالأهم. بس لتوضيح هذه النكتة أن الحكم الفعلي بعد الفعلية أيضا بعد مشروط ومنوط بشرطه، يذكر مصطلحات القضية الحقيقية والفرق بين الشروط والأسباب والمسببات والأحكام والموضوعات وقيود الحكم، هذه الكلمات التي قلنا أن هذه هي الأمور الزائدة التي كان في غنى عنها. وعلى كل حال من هذه الناحية من الواضح أنه لا يوجد مطاردة من ناحية الأمر بالمهم، لا يوجد أي اقتضاء وتحريك نحو تحقيق موضوعه وهو ترك الأهم وعصيان الأهم، لكي يقال على مناف مع اقتضاء الأمر بالأهم وتأثيره لتحقيق الأهم، وإنما المتوهم المطاردة من جانب الأمر بالأهم. في هذا البيان الرابع المحقق الخراساني المحقق النائيني قدس سره يبين في المقدمة الرابعة مطلبا محصله أو عنوانه أن الأمر بالأهم أيضا لا يطارد الأمر بالمهم في حال ترك الأهم رغم فعليته ومعنى إطلاقه، لأن مقتضى الأمرين مختلف، يعني ما يقتضي بالفتح مقتضاه ما يقتضيه الأمر بالأهم من هدم المهم غير ما يقتضيه الأمر المهم من فعله، وما يقتضيه الأمر المهم من هدم الأهم في هذا الحال غير ما يقتضيه الأمر بالأهم فعله، فلا يكون بينهما تطارد في التأثير لاختلاف المقتضيين. في البيان الأول والثاني كنا نثبت أنه لا تنافي بين التأثيرين من ناحية نفس المقتضيين، اقتضاء التأثير كان بشكل بنحو بحيث لم يمكن أن يكون أحدهما مانعا عن الآخر، المقتضي لم يكن فيه اقتضاء للمانعية عن مقتضي الآخر التأثير ومؤثريته. هناك هكذا بينا الطولية الاختلاف في المقتضيين، فلم يكن هناك موانعة بينهما. أما المرزى ظاهر كلماته في المقدمة الرابعة أنه يريد أن يرفع التطارد من بين الأمرين، بين إطلاق الأمر بالأهم والأمر بالمهم في حال مثلا عصيان الأهم، يرفع هذا التطارد ببيان أن المقتضيين مختلفان، فلا بالتحليل للمقتضيين لا يوجد بينهما تطارد، المقتضى لأحدهما ليس هو نفس الذي الآخر يهدمه وينافيه ويمنع عنه، والمقتضى للآخر في التأثير والتحرك ليس هو نفس المقتضى الذي الآخر الأول يهدمه ويمنع عنه. ومن هنا هناك أشكل عليه بيّنه ببيان على ما سوف يظهر، وأشكل عليه شيء أنه من ناحية المقتضيين لا يمكن حل المشكلة، لا بد من حلها من ناحية المقتضيين بالكسر. إلا أن هنا نريد في البيان الرابع أن نبين بيانا، هذا البيان يكون بحسب الحقيقة مصححا لعدم التطارد بين الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل ترتبيان من ناحيته ما يرومه المرجاء من أن المقتضيين مختلفون وليس واحدة. وحاصل هذا البناء ما أدري موجود أو لا بيان حسابي إذن فيأتي إن شاء الله. مع ذلك المحركية التشريعية اسمحوا لي نعم المحركية التشريعية أيضا هكذا المحركية التشريعية يعني المقتضي للمحركية التكوينية هذا الأمر من قبل المولى لا أكثر. هذه المحركية لابد أن تكون محركية نحو تحريك ذاك التحريك يكون لو تحقق يكون مانعا يكون مزاحما مع تحريك الآخر. وهنا في عالم التحقق لهذه المحركية الذي المولى يريد أن يحرك نحو اقتضاء تلك المحركية ليس فيها ثمانه لأن تلك المحركية إذا كانت متحققة نحو الأهم لا موضوع للأمر بالمهم. إذا كانت غير متحققة خارجا المحركية التكوينية إذا كانت غير متحققة فلا وجود لها لكي تم. إذن فهذا المحركية المولوية محركية مولوية بحول شيخنا محركية مولوية نحو تحريك تكوينيا هذا التحريك التكويني يستحيل أن يكون مانعا لأنه إذا أراد أن يكون مانعا قبل وجوده لا يعقل أن يكون مانعا قبل الوانع يمنع بعد وجوده في طول وجوده لا بد أن يمنع في طول وجوده الآخر غير موجود فلا يكون حينئذ مانعا عن محركية الأخرى. والمحركية المولوية بمقدار المحركية التكوينية لا أكثر. فإذا كانت المحركية التكوينية ليس فيه تمانع لأن في أحد في حال وجودها الآخر غير موجود في حال عدمها الآخر يكون موجودا ولا مانع لأن هذا منعدم. والمولى يحرك نحو مثل هذه المحركية التكوينية التي ليس فيها حينئذ تمانع مع المحركية الأخرى. المحركية صحيح مولوية ليست تكوينية لكن المحركية المولوية بمقدار المحركية التكوينية لا أكثر. يريد أن يحرك المولى المكلف نحو مثل هذه المحركية التكوينية وهذه المحركية التكوينية ممكنة التحقق لأنها لا تزاحم مع المحركية الأخرى. إذ متى تزاحمها؟ قبل وجودها لا تزاحم بعد وجودها ذاك غير موجود. والمولى يريد مثل هذه المحركية التي لو وجدت ارتفعت آخر ارتفع الآخر ولا يكون فيه محظور. هذا البيان الأول وهو أنه يستحيل محركية يستحيل مانعية كل من المحركين نحو الضدين الذين أحد الأمر بأحدهما ترتبي يستحيل المحركية مانعية المحركية لكل منهما عن الآخر تكوينان يستحيل المانعية لأنه الأول لا يمكن أن يكون الأهم لا يمكن أن يكون مانعا بمحركيته عن الأمر بالمهم المهم لا يمكن أن يكون مانعا بمحركيته عن الأمر عن محركية الأمر بالأهم لأنه مشروط بموضوعه ولا يكون الحكم محققا لموضوع الأهم لا يكون بمحركيته مانعا عن محركية الأمر بالمهم لأنه متى يكون مانعا حينما لم يتحقق موضوع ذاك وتحققت هذه المحركية ولا موضوع لذلك كي يكون مانعا. حينما المكلف لا يريد أن يمتثل هذا ويريد أن لا يمتثله حينذا موضوع ذاك يتحقق لكن هذا ليس فيه محركية تكوينية. وإذا لم تكن فيها محركية تكوينية فهذه المحركية التكوينية غير موجودة لكي تكون مانعا. والمحركية المولوية ليس بأكثر من هذا المقدار وهو التحريك نحو مثل هذا المحرك الذي لا يكون فيه تصادم حينما يتحقق لا يكون مصادما مع ذلك. هذا البيان الأول. ويوجد بيان ثاني هنا يأتي بعد يوم السبت إن شاء الله.